الحمد لله رب العالمين، والصلاة على صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة الفاروق عمر بن الخطاب. هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقيقة الحسن والحسين. ولدت في حدود سنة 6 من الهجرة، رأت النبي صلى الله عليه وسلم جدها ولم تروي عنه شيئا. تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك سنة 17، وكان سبب زواج عمر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، أخرجه الحاكم وابن سعد، وهو حديث صحيح. يعني سبب زواج هذا الخليفة الراشد هذا الحديث، مع أن فارق السن بينهما كبير. ألح هذا الخليفة الراشد أن يتزوج هذه الفتاة التي هي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة هذا الزواج هي كما يلي: إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل لعمر إن ردك فعاوده، يعني بإلحاح، إن ردك فعاوده. ثم خطبها إلى أبيها علي بن أبي طالب، فقال إنها صغيرة، فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد، يعني هي عندي مكرمة أشد التكريم. فقال له علي: أنا أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زوجتكها. فبعثها إليه ببرد، فقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لك. فقالت ذلك لعمر، فقال عمر: قولي له قد رضيت، رضي الله عنك. يعني قصة هذا الزواج قصة اكتساب الشرف، اكتساب سبب الاتصال بالله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي. أيها الإخوة، جاء عمر، طبعا العلماء قالوا جلس عمر إلى المهاجرين في الروضة، وكان يجلس المهاجرون الأولون في روضة مسجد رسول الله، فقال: رفئوني. العرب كانت تقول للمتزوج بالرفاء والبنين، العوام يقولون بالرفاه، هي بالرفاء، والرفاء الوفاق، بالوفاق الزوجي والبنين، وأثمن ما في الزواج الوفاق والبنون. فقال رفئوني، فقالوا بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال تزوجت أم كلثوم بنت علي لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. كل سبب وكل نسب وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري. وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر فرفئوني. يعني عد هذه مغنما كبيرا، أنه اتصل نسبه أو تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصبح صهر رسول الله. قالوا تزوجها على مهر 40,000، فولدت له زيد ابن عمر الأكبر ورقية. ولدت له زيد ابن عمر الأكبر ورقية. في هذا الخبر كما قال العلماء أحكام عدة، من هذه الأحكام أنه يصح زواج الكبير بالصغيرة شرعا، وأن ذلك حصل بمشهد جمع غفير من كبار المهاجرين وعلى مسمع الأنصار أيضا، وأنهم قد أقروه على ذلك، وهذا إجماع منهم على جوازه، وأنه يندب تعدد الزوجات لزيادة الشرف. تعدد الزوجات من هؤلاء الصحابيات الكاملات المتصلات بالنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزاد في مهر الصغيرة أضعاف مهر الكبيرة، وأنه يندب إعلام الأصحاب بذلك للدعاء والتبريك، وأنه لا يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة، وأن سكوت الصغيرة كسكوت البالغة في اعتبار الرضا به، وأنه يجوز إبرام عقد الزواج بالصورة التي تم فيها بشرط إسماع الشهود على ذلك. كل هذه الأحكام مستنبطة من هذه الواقعة. حظيت أم كلثوم أيها الإخوة، حظيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة عالية مرموقة. يعني لو كان هناك تناقض كبير كما نتوهم أو كما يتوهم الآخرون بين سيدنا علي وسيدنا عمر، لما أمكن أن يتم هذا الزواج. هذا استنباط مهم جدا. بل إن سيدنا علي كرم الله وجهه سمى أولاده بأسماء الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان، فسيدنا علي سمى أولاده بأسماء الصحابة الكبار، وهؤلاء الصحابة الكبار تشرفوا بالزواج من بنات سيدنا علي، فبينهما من الود والاحترام والحب والولاء والبيعة ما لا ينكر. فقد حظيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة عالية مرموقة، فكان ينظر إليها بعين الإجلال والإكرام، فعاشت عنده حياة طيبة مباركة، فقد كان يسعى لإسعادها بما يحقق طموح فتوتها وتفتح شبابها، وهو البصير بقضايا النساء، فكان رضي الله عنه يرقب نفسه وما يراه واجبا للمرأة على زوجها. ولقد أثر عنه وهو خليفة المسلمين بحكمته البالغة دقة معالجته لقضايا الفتيات المتزوجات اللواتي يشتكين من أمور تخص حياتهن الزوجية. فمن ذلك أنه كان يقول لأولياء أمور النساء: لا تنكحوا المرأة الرجل الذميم القبيح، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. يعني كما أن الشاب يتمنى فتاة تملأ عينه، كذلك الفتاة تتمنى زوجا يملأ عينيها. لذلك لا يبرم عقد الزواج إلا بموافقة الزوجة، لا يبرم عقد الزواج إلا بموافقة الزوجة، فإن قالت لا العقد باطل. وكلكم يرى في عقود القران كيف أن موظف المحكمة يذهب ويستمع بأذنه إلى إقرار الفتاة، وهذا حق من حقوق المرأة. وكان بعض الصحابة يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي، وهذا من حقها. فكلام سيدنا عمر: لا تنكحوا المرأة الرجل الذميم القبيح، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. يعني أيها الآباء، لا تتجاهلوا رأي بناتكم في هذا الخاطب الذي أنتم تريدون أن تجبروا فتياتكم عليه. سيدنا عمر لحكمة بالغة كان يخشى على المرأة حين تكره زوجها كراهية تجعلها لا تطيق قربه أن تدفعها هذه الكراهية، وعدم إكمال إمكان الحصول على الطلاق إلى الشيء الذي لا يرضي الله عز وجل. والآية الكريمة والتي يعني فيها بعض الحيرة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما من مؤمن على وجه الأرض يكره ابنته على الزنا، إلا أن الأب الذي يعضل ابنته ويضع العراقيل تلو العراقيل أمام زواجها، أو يضع شروطا تعجيزية لزواجها، مثل هذا الأب قد يفاجأ أن ابنته مالت إلى عدم طاعته أو إلى الانحراف لا سمح الله، فكأنه دفعها إلى هذا من دون أن يريد ومن دون أن يشعر. يروى أنه رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فسمع امرأة تنشد في الطواف: فمنهن من تسقى بعذب مبرد لقاح فتلكم عند ذاك قرتي، لقاح فتلكم عند ذلك قرتي، ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج ولولا خشية الله زنتي. فتفرس عمر ما تشكوه هذه المرأة، فبعث إلى زوجها فاستنكهه، فإذا هو أبخر الفم، يعني عرف السبب، يعني إنسان دميم له رائحة كريهة، هذا قد يؤذي زوجته وقد يدفعها إلى أن تفكر بغيره. فلا بد من أن يأخذ الإنسان يعني السنة النبوية، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أنك من حقك أن تطلب من زوجتك شيئا، هي أيضا من حقها أن تطلب منك شيئا. ومن أشهر ما يؤثر عن عمر رضي الله عنه في تفهمه قضايا المرأة، وبالأخص ما يتعلق برغباتها التي فطر الله تعالى النساء عليها، ما روي من أنه كان يطوف ليلة بالمدينة متفقدا رعيته، فسمع امرأة تقول: فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. يعني يبدو أن زوجها ابتعد عنها كثيرا وهي في أشد الحاجة إليه. فلما كان من الغد استدعاها عمر وسألها: أين زوجك؟ قالت: بعثت به إلى العراق. لقد سألها من غير أن يشعرها بما سمع منها، وقد أجابته هي بحياء وتصبر، ولم تفصح عما في نفسها من شوق عميق لزوجها الغائب عنها. عند ذلك استدعى عمر نساء مع ابنته حفصة فسألهن عن المرأة المتزوجة: كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في 3 أشهر وينفد صبرها في 4 أشهر. أما بلاد إسلامية طويلة عريضة لا تقبل الموظف عندها إلا بلا زوجته. سنة 11 شهرا تحرمه من زوجته ويحرمونها من زوجها. أبدا. أكثر دول الخليج هكذا، لا تقبل الموظف إلا من دون زوجه. هذا خلاف الفطرة، خلاف حاجة الإنسان إلى زوجه، خلاف حاجة الزوجة إلى زوج، خلاف تشتيت الأسرة، خلاف أن يكون هذا الشرق بينهما. فسيدنا عمر بعد ذلك أعطى أمراً ألا يجمد الجندي في البعوث أكثر من 4 أشهر أبداً، 4 أشهر، وبعدها يعود إلى زوجته. أحياناً الإنسان يجري موازنة ويتألم. في بلاد الكفار الإنسان مسموح له أن يأتي بأمه وأبيه وإخوته جميعاً جمعاً للأسرة، يأتي بأبيه وأمه وإخوته جميعاً ذكوراً وإناثاً للم شمل الأسرة. ونحن المسلمين أحياناً نرفض أن نعين موظفاً مع زوجته، وهذه مشكلة كبيرة. من أجل ذلك كان عمر رضي الله عنه يجند في جيوش المسلمين غير المتزوجين، ويدع المتزوجين مع زوجاتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والقصة التي تعرفونها جميعا، يوم كان عمر يتفقد رعيته وكان معه عبد الرحمن بن عوف، فرأيا قافلة مقيمة في ظاهر المدينة فقال: تعال نحرسها. فبكى طفل فقال عمر لأمه: أرضعيه. فبكى ثانية فقال: أرضعيه. فبكى ثالثة فقال: يا أمة السوء أرضعيه. قالت: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولماذا؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته بيده وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وعد نفسه قاتلا لأنه حمل بعض النساء على أن يفطمن أولادهن قبل الوقت المناسب كي يكسبن هذا التعويض العائلي عن أولادهم. وكان رضي الله عنه في هذا المقام كما قال الإمام السرخسي: كان حسن التدبير والنظر للمسلمين. وكل إنسان الله عز وجل ولاه، يا مدير مستشفى، يا مدير دائرة، مدير مدرسة، حينما يرحم المسلمين يرحمه الله، وحينما يشفق عليهم يرحمه الله، وحينما يعدل بينهم يرحمه الله عز وجل. والإنسان حينما يولى على بضعة رجال له حساب عند الله خاص. من حسن نظره رضي الله عنه أن ذا الزوجة أي ذا الحليلة قلبه معلق بأهله، فلا يطيل المقام في الثغر والعذب، لا يكون قلبه وراءه فيتمكن من إطالة المقام، وفي هذا اعتبار للغرائز عند الزوجة وزوجها. يعني هذا الموضوع تطرقنا إليه وهو مهم جدا، يعني أي جمع لشمل الأسرة عمل يرضي الله، أي جمع لشمل الأسرة عمل يرضي الله، وأي تفرقة بينهما عمل لا يرضي الله عز وجل، وله آثار بغيضة وخطيرة. وكان رضي الله عنه يقول: والله ما استفاد رجل فائدة بعد إسلام خيرا من امرأة حسناء حسنة الخلق ودود ولود. يعني أثمن شيء بعد الإيمان بالله زوجة صالحة. ووالله ما استفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرا من مرية تصغير امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان. سيئة الخلق حديدة اللسان. والله إن منهن لغلاما يفدى منه وغنما ما يجدي. يعني أفضل شيء للمرأة بعد الإيمان زوجة صالحة، وأسوأ شيء للإنسان بعد الشرك امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان. يعني يروى أن مرة جاءت امرأة تشكو سيدنا عمر، يبدو أنه كان منشغلا عنها، قالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام. ما انتبه، قال لها: بارك الله لك بزوجك، صوام في النهار قوام في الليل، في النهار صائم وفي الليل قائم، عبادة مستمرة. فقال لها: بارك الله لك بزوجك. عنده أحد الصحابة قال له: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها. لا تمدحه، إنها تشكو زوجها. قال له: هكذا فهمت، أحكم بينهم. هذا الصحابي نظر، لو أن الرجل عنده أربع نساء كما هو مسموح له، نصيب الواحد من نسائه يوم كل أربعة أيام، فأمره أن يتفرغ لها يوما كل أربعة أيام. أعجب بهذا الحكم، عينه قاضي البصرة. قالت: إن زوجي صوام قوام. قال لها: بارك الله لك بزوجك. قال: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، لا تمدحه. لكن النساء كن عفيفات، صاحبات حياء، بليغات، فصيحات، وتعلمنا من أسلوب القرآن الكريم هذا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يدخل تحت هذه الآية كل أنواع الانحراف. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، لامستم النساء، يفهمها كل بحسب خبرته. فلما تغشاها وحملت منه حملا خفيفا، كلمة تغشاها كلمة أو لامستم النساء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما هذا الذي يسمي الأشياء بأسمائها والأفعال بصورها القبيحة ويقول لا حياء في الدين، هذا إنسان لم يفهم حقيقة الدين. الدين كله حياء. ومرة قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فتاة ترتدي ثيابا شفافة، فقال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، اختار كلمة تبعد السامع عن الإثارة، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، فالإنسان يفهم. ولهذا كانت زوجاته عامة وأم كلثوم خاصة يعيشن عنده كأحسن عيشة وأرغدها وأسعدها، وذلك على الرغم مما عهد عنه في رغبته في العيش الخشن، إن هذا كان لنفسه، أما بالنسبة لزوجاته فكانت معاملته لهن تختلف عما يعامل بها نفسه، فقد كان عمر رضي الله عنه رقيق القلب سهل المعشر، وإن بذرت منه هفوة بادر إلى الندم والاعتذار. كان رحيم، كان أرحم الصحابة، حتى لما سيدنا الصديق يعني عوتب أنه أوليت علينا هذا الشديد، قال أتخوفونني بالله، أقول يا رب وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. يرى سيدنا الصديق أن سيدنا عمر هو أرحم الخلق بالخلق طبعا بعد رسول الله. ثم إن هذه الزوجة الطيبة الطاهرة أم كلثوم مما كانت على صغر سنها أكثر تجاوبا مع واجبات زوجها الذي كان شديد الحرص على راحة الرعية، يتفقدهم بنفسه ويهتم بشؤونهم أكثر من اهتمامه بشؤون بيته. قال كانت لا تنسى ليلة طاف فيها يتفقد رعيته، فإذا هو بامرأة في جوف دارها وحولها صبيان يبكون، وإذا قدر على النار قد ملأتها ماء، فدنا عمر من الباب فقال يا أمه ما هذا، لما يبكي أولادك؟ قالت بكاؤهم من الجوع. قال فما هذه القدر التي عليها النار؟ قالت قد جعلت فيها ماء أعللهم بها حتى يناموا، أوهمهم أن فيها شيئا من دقيق وسمن. فجلس عمر يبكي، ثم جاء إلى دار الصدقة فأخذ حملا أو يعني وعاء وجعل فيه شيئا من دقيق وسمن وشحم وتمر وثياب ودراهم، ثم قال يا أسلم احمل علي، احمل هذا علي. فقلت يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك؟ فقال لا أنا أحمله، لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة، أنا المسؤول عنهم في الآخرة. ألم يقل مرة والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها؟ لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فحمله حتى أتى به منزل المرأة وأخذ القدر فجعل فيها شيئا من دقيق وشيئا من شحم وتمر، وجعل يحركه وينفخ تحت القدر حتى طبخ لهم، ثم جعل يغرف بيده ويطعم الصغار حتى شبعوا، ثم ربض بجانبهم فلم يزل حتى لعبوا وضحكوا، ثم قال يا أسلم أتدري لما ربطت بحذائهم، يعني جلست إلى جانبهم؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي. هذا الذي يرحم الصغار إنسان عظيم. هؤلاء الصغار أحباب الله، هؤلاء الصغار رجال المستقبل، هؤلاء الصغار إذا ربوا على الرحمة رحموا الآخرين. وشيء ثابت الآن، الإنسان إذا ربي في بيت صحيح، في بيت سليم، في بيت في رحمة، في قيم، حينما يكبر في الأعم الأغلب يرحم الناس جميعا، لا يؤذيهم، لا يظلمهم. وقال أنس بن مالك بينما عمر يعص المدينة أن يتحسس أخبار الرعية، إذ مر برحبة من رحابها، فإذا هو بيت من شعر لم يكن بالأمس، فدنا منه فسمع أنين امرأة ورأى رجلا قاعدا، فدنا منه فسلم عليه ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية، جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله. فقال: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ قال: انطلق يرحمك الله لحاجتك، امشي يعني. فقال: علي ذلك، ما هو؟ قال الرجل: امرأة تمخض، يعني في طور الطلق. قال عمر: هل عندها أحد؟ قال: لا. قال أنس: فانطلق عمر حتى أتى منزله فقال لأم كلثوم صاحبة الدرس هذا: بنت علي رضي الله عنها، هل لك من أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة عربية تمخض ليس عندها أحد. قالت أم كلثوم: نعم إن شئت. قال: فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتها، وجئيني ببرمة وشحم وحبوب. قال: فجاءت به، فقال لها: انطلقي. وحمل البرمة وهي القدر الذي يطبخ فيها، ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت، فقال لها: ادخلي إلى المرأة. وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: أوقد لي نارا، ففعل، فأوقد تحت البرمة حتى أنضجها وولدت المرأة. فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل يا أمير المؤمنين كأنه هابه، فجعل يتنحى عنه، فقال له: مكانك كما أنت. فحمل البرمة فوضعها على الباب، ثم قال لأم كلثوم: أشبعيها، ففعلت، ثم أخرجت البرمة ووضعتها على الباب، فقام عمر فأخذها ووضعها بين يدي الرجل، فقال: كل ويحك، فإنك قد سهرت من الليل. ففعل، فقال عمر لامرأته: اخرجي. وقال للرجل: إذا كان غد فأتنا نأمر لك بما يصلحك. ففعل الرجل ذلك فأجازه وأعطاه. هذه صورة أخرى من صور رحمته رضي الله عنه وصور حرصه على رعيته. أم كلثوم كما تروي الكتب زوجة عمر تهادت مع ملكة الروم بالهدايا، فكان ذلك مشاركة منها لزوجها خليفة المسلمين حين كان يتراسل مع ملك الروم هرقل في توطيد العلاقات الخارجية بين المسلمين والروم. قال الإمام الطبري: ترك ملك الروم الغزوة وكاتب عمر وقاربه وسأله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله، فكتب إليه: أحب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لها، تجتمع لك الحكمة كلها، واعتبر الناس بما يليك، تجتمع لك المعرفة كلها. وكتب إليه ملك الروم وبعث إليه بقارورة أن املأ لي هذه القارورة من كل شيء، فملأها عمر ماء وكتب إليه: إن هذا كل شيء من الدليل، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن بعثت أم كلثوم إلى ملكة الروم بطيب وأحفاش من أحفاش النساء، أوعي للطيب، وأرسلته مع البريد. فلما وصل جاءت امرأة هرقل وجمعت نساءها وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم، ثم كاتبتها وكافأتها فأهدت إليها، وكان فيما أهدت إليها عقد فاخر. فلما انتهى به البريد إلى عمر أمر بإمساكه، ودع الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم ركعتين وقال: إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من أموري، قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم، فأهدت لها امرأة الروم، فقال قائلون: هو لها بالذي لها، وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به، ولا تحت يدك فتتقيك. وقال آخرون: قد كنا نهدي الثياب لنستثيب ونبعث بها لتبتاع ولنصيب ثمنا. فقال عمر: ولكن الرسول، أي مراسل البريد، رسول المسلمين، والبريد بريدهم، والمسلمون عظموها في صدورهم، أي لأم كلثوم، فأمر بردها لبيت المال ورد عليها بقدر نفقتها. يعني هذه الهدية التي جاءت أم كلثوم من امرأة ملك الروم ردتها لبيت مال المسلمين. أخذ الأحوط رضي الله عنه، وهذا هو الورع. فسرت أم كلثوم لصنيع عمر الذي لم يرضى أن تسخر سلطة الخلافة في أمور شخصية، ما دام البريد بريد المسلمين والإرسال من قبل المسلمين، فلا بد من أن ترد هذه الهدية لبيت مال المسلمين. طبعا لهذا الخليفة العظيم مواقف كثيرة. رأى مرة إبلا ثمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. قال: ائتوني به. فلما جاءوا به سأله: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعلت؟ قال عمر لابنه: ويقول الناس: أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيت الناس عن كذا، والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله، لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة، مصيبة. أي إنسان يلوذ به إذا وقع فيما نهى عنه الناس تضاعف له العقوبة لقرابته من عمر، فصارت القرابة من عمر مصيبة. مرة وضع له طعام نفيس، وضع له سنام الجزور أمامه، فبكى وقال: بئس الخليفة أنا، إن أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها، وأكل الناس كراديسها. أيها الإخوة، لنا وقفة أخرى مع هذه الصحابية الجليلة بنت علي بن أبي طالب، بنت السيدة فاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساء الصحابة قدوة لنسائنا، المرأة صنو الرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. وأية نظرة، كما أقول دائما، إلى المرأة غير هذه النظرة فهي نظرة جاهلية لا تليق بالمسلم. والإنسان حينما يعتني بأهله ويربيهم التربية الصحيحة يسعد بهم، لأنهن يشاركنه في كل قضايا الحياة التي يعانيها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا جميعا، وأن يتجهن إلى الله عز وجل الوجهة الصحيحة. المرأة إذا عرفت ربها وعرفت حق زوجها وعرفت حق أولادها فهي إنسانة لها من الأجر ما لا يوصف وما لا يقدر بثمن، والحمد لله رب العالمين.